بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب،
يعني فيما يتعلق في الغلو في الصالحين، والباب الذي يليه هو الذي سمعته اليوم، والباب اللي بعده في نفس عبادتها مباشرة. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين،
يعني في تعظيمهم بجانب القربة والشفاعة.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
عيد.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
هنا والغلو الصالحين اتخاذهم.
الرابع
أول ما تغير ترك التعليم للتوحيد. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها،
لأن النفوس فيها ميل ل شيء من الوثنية إن لم يتولاه الله عز وجل بسلامة الفطرة، لأن الفطرة قد تفسد والعقل قد يفسد، بل حتى انتزاع الأدلة قد يكون منزع فاسد، ويصبح اعتماده على الباطل والخرافات، ويصبح عقله بالتأويل والفاسد، وتصبح فطرته منتكسة. وهذه الثلاث إذا فسد شيئا منها فسد الفهم. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا.
كل دعوة خالفت السنة أغلبت جانب الباطل على جانب الحق الذي ادعت به ذلك الباطل. فمثال ذلك خرجت الخوارج غيرة للدين بعدم معصية الله فكفروا العاصي، هم غيرة حب لله عز وجل، إن هذا كيف تعصي الله؟ فبلغ بهم الغيرة في الدين أن جعلوا المعاصي كفر. والروافض رفضت لأنها غلت في الدين، فرفضت أبو بكر وعمر، رفضت الشيخين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألهت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغلت في آل البيت بدعوى حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذا ولاء ولا ولاء إلا ببراء، فجعلت البراء من الصحابة والولاء لعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا باقي الصحابة، ولم يسلم إلا من ليس بعربي، قالوا أبو ذر، قالوا سلمان، وقالوا أيضا صهيب وبلال، وأما الباقي فقد وقع عليهم منهم، وهذا حنقا ومعلوم ما عليه الرافضة وما تمددت به الفارسية من حنقها على الإسلام، بل على العرب خاصة، بل على العرب خاصة، ولا يزال رائحة المجوس فيهم إلى الآن، في النار وعبادة النار وتعظيم النار موجودة فيهم إلى الآن، بل حدثني من رآهم في القطيف وفي بعض الأماكن لما جعلوا في أيام عاشوراء خيام وأشياء جعلوها باسم مأتم الحسين، فلما أحرقوها بالنار بعد ذلك أصبحوا يحومون حول النار، يطوفون حول النار، فنفوسهم متعلقة بمجوسية الأولى، وإن قالوا لا وإن تنكروا فأفعالهم تفضح حقائقهم. فالقول باللسان يخالفه الفعل بالعمل، مثل ما الآن تظهر إيران الخبيثة بأقوالها التي يرون أنها ألفاظ دبلوماسية فيدعون التعاون، وهم معلوم تناقضهم في أفعالهم، فتدخلوا في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين، وقال للرافضة ادرجي ليس هذا بعشك واتركي بلاد الإسلام، وهم أدرى بإصلاحها. فهكذا خرجت الرافضة في الغلو، وأيضا كل من وقع فيما وقع فيه إنما هو جانب خير في جانب وأوقعه في باطل بل بواطل بجوانب أخرى. ومن ذلك غلو المعطلة في النفي وغلو المشبهة في الإثبات، فهؤلاء غلوا في إثبات الصفات حتى مثلوا وشبهوا، وأولئك غلوا في النفي حتى عطلوا، وأولئك غلوا، وهكذا كل الصفات وكل ما يقع فيه أهل الباطل فيهم. ولذلك لا تجد صاحب الباطل يقول لك في البداية أنا رافضي لا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب أبو بكر وعمر وأرى أنهم كفار وأرى أنهم في النار وأنا أعبد علي بن أبي طالب، وإذا أصابتني مصيبة قلت يا علي بن أبي طالب أغثني يا حسين أنقذني، لا يقول لك هكذا مباشرة. ولا يأتيك الصوفي الغالي ويقول إن لأئمتنا منزلة عظيمة لدرجة يسقط عنهم التكليف وهم يغيثوننا في النوائب ويرزقوننا الأولاد ويكشفون عن الكروب ويقضون لنا الحاجات ويوسرون لنا الأمور، لا يأتيك هكذا. لا يأتيك الخارجي ويقول أنا أكفر الحكومة وأنا أكفر العلماء وأنا لا أرى شرعيتهم ولا أرى وجودهم وأرى جواز قتل الدماء والتفجير في المسلمين وأرى أن يفجر الإنسان نفسه وجسده في وسط العصبة المسلمة حتى يموتوا، وأرى ما يأتيك هكذا صراحة، ما يأتيك الخارجي. ولكن بعضهم ربما يتفوه بهذا، ربما يتفوه كما تفوه الرافضي الذي قطع رأسه لما حصل في القطيف فسب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه في سنة 1413 فقطع رأسه في القطيف، وكان في البيان الذي صدر غيرة لله وغضبا لله وغضبا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم المدعو فلان كذا وكذا على سب النبي صى الله عليه وسلم فقتل ردة الجزاء فعله. أو يأتيك مثل الخارجي هذا الضال المضل وليد السناني فيتكلم في علمائنا وينتشر، بل هذا رجل أنا أعتبره أنه تكلم بما في قلوب غيره وتكلم بما هم يمارسون فيه التقية أو التقية أو فعل الرافضة، فهو تكلم على العلماء وتكلم على بيان الحكومة وكفر حكومتنا وجعلهم طغاة وجعل سماحة المفتي الحالي المفتري العام وجعل الشيخ بن باز فتاوى كفرية وكفر علمانا، وهو رجل خبيث تفوه بخبثه ونشر خبثه من خلال هذه الوسائل. وكم كنت أتمنى أن لا يخرج مثل هذه الأمور، وإن كان البعض يقول يسمع الناس ما هم فيه، ولكن حقيقة هذا يعني نتن أزكى ما أنوف الناس، وليس مثل هذا الكلام ينشر، إنما له فئته التي يصل إليها لتقضي شرع الله في مثل هؤلاء الفجرة. ومعروف نباح كلاب النار، كلاب النار والخوارج لهم نباح، وهذا نبحهم وهذا طرحهم، كفانا الله شرهم. ومع ذلك يأتون باسم الدين وجانب الدين وجانب الخير وجانب الغيرة على الدين وجانب وهكذا، فتجد طرحهم طرح التناقض. ولست بصدد فضح ما عليه هذا المجرم الخبيث اللئيم، ولكن يكفينا ما قد علمنا الله تبارك وتعالى به من توحيد وسنة وبيان السنة والحق من أن هذا قول باطل من قول بعض. وإن دعا صاحبه بالآيات القرآنية ولا حديث النبوية كلها حجة له، لا ليس فيها شيء معه أبدا، ليس فيها شيء معه، والضلال ظاهر في وجهه وفي طرحه وفي نفسه، فنفس الخوارج باقي ولكل قوم وارث، ويبقى الخوارج حتى يخرج آخرهم مع الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم يخرج مع الدجال. ولذلك تجد طرحهم ومدحهم لكل مخالف للدين وذمهم وتصغيرهم وتحقيرهم لبلاد التوحيد والسنة. ولذلك هذا الطرح لا يستغرب أن كل أهل الباطل يظهرون شيئا من الخير ويدعونا لكثير من الباطل، وهذا الخير إنما أردوه طعما حتى يصطادوا به المغفلين. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
أعد
الخامسة. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم.
فعل ولا فعل؟ ها؟
فعل، فعل أناس. والثاني
باب الأولين الذين اتخذوا هؤلاء بعض الهيئات، هم ما عبدوهم لكن الأولين جعلوا لهم نصب وصور من باب أنهم يذكرونهم بالطاعة ويحثونهم عليها. نعم، يعني قد تكون، شوفوا يا أخوان، غالب البدع لا تكون من أول مبتدع لها هي بدعة بنفس التجسم الأخير. يعني بداية الرافضة لم تكن كالرافضة اليوم، بداية الصوفية لم تكن كالصوفية اليوم، بداية الإخوان المسلمين ليست كالهي اليوم، بداية التبليغ ليست هي كاليوم. فلذلك البدعة تلد بدعة، والبدعة تلد بدعة، فتصبح كل منها لها بنت، فبنات البدع كثيرة، وهي أرحام تدفع بالبدع، فتتوالد من دون ذكر، بدعة تولد بدعة وبدعة تولد بدعة، فتلقح البدعة تلقح بدعة فتنتج بدعة، وهكذا البدع تتكاثر، تتكاثر بذاتها لا بذكر، لأن البدعة لا يتورث إلا بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مفتتحوا باب، إذا افتتح الباب ولج. وأول البدع ليست كما هي الآن، بل منذ أن يخرج هكذا الخط المستقيم، وهذا الخط الذي يخرج منه، فهذا المستقيم يبقى مستقيم والمنحرف يزداد إلى أن لا يصبح قريبا بأي طريق من الطرق من هذا الخط له. وهكذا الطرق عندما تبدأ أول شيء افتتاح، وهكذا وعلى كل باب منها من أجابهم على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وهكذا هذه النتائج. انتبه. ولذلك تجد كثيرا من هذه البدع في بداياتها جانب وآخر، وبدعة بسيطة تغلبت إلى أصبح الدين لا علاقة له بالإسلام، ونحلة لا علاقة لها بأي فقه في الدين، أمر مستقل ويفرع فيه ويقسم فيه ويؤتى فيه إلى أن أصل إلى دين غير دين الإسلام. يعني أول ما بدأت الصوفية وانحرافاتها لم تبدأ بقولهم الأقطاب الأربعة أبدا، ولكن أصبح عندهم في النهايات إلى أقطاب أربعة والفرقة وشيخ الطريقة وارتفاع التكاليف عنه والعبادات ما يعبد الله لأنه وصل اليقين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه بلغ اليقين بالله خلاص ما عاد يصلي ما عاد يصوم، هو يجلس ويصلي مثل ذلك الذي قالوا أنه يصلي في مكة وهو في أفريقيا، أي فكان يتغطى بهكذا بلباسه، أين الشيخ؟ الشيخ يصلي في الحرم، وهل توقيت مكة مثل توقيت أفريقيا؟ ولكن هكذا يستخفون عقول من حولهم حتى يستحلوا أموالهم وفروج نسائهم والزعامة عليهم. هذه الثلاث الفتن، فتن الثلاث، الفتن التي لها علاقة بأمور الدين ثلاث، إما جوانب مالية أو جوانب جنسية أو جوانب زعامية وتسلطية، هذه وغالب الخلافات من هذا الجانب، حتى تجدها بين الطيبين من هذا الجانب، إما يختلفون في رئاسة وزعامة وتولي الأمور، أو يختلفون في جوانب نساء وفتن النساء، أو يختلفون في جوانب أموال. هذه الثلاث هي المصيبة، وهي التي حاولت قريش أن تغلي بها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. إن أردت نساء زوجناك خير نسائنا، إن أردت مالا جمعنا لك نفائس أموالنا، وإن أردت ملكا لا نقطع أمرا دونك. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله. وأتى أيضا حديث آخر فيه ضعف، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ها؟ على أن أغير هذا الأمر لم أغير. نعم.
قال رحمه الله الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
إذن إياك وزلة العالم، ما هي التي إذا قالها قيل ماذا يقول؟ إيش هذا؟ تستغربها. فزلة العالم يزل بها عالم، سلة العالم يزل بها عالم، أي كثير يتبعونه في خطأه. وكما قلت لكم في البداية، لا يأتي صاحب الباطل ويقول أنا صاحب باطل، إنما ربما تجده يبدأ بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب، وهكذا بخطبة الحاجة إلى شر المحدثات، ويتكلم يحذر منها خطبة الحاجة تماما، ثم بعدها يبث السم: إن في زمن طغى فيه الطغاة وتعلى فيه الجبابرة وأصبح بلاد الإسلام تعج بالكفر والنفاق، وليس هناك إلا فسطاطين، فسطاط إسلام وفسطاط كفر، فأما فسطاط الإسلام لا ولاية ولا رعاية له، وأما فسطاط الكفار فقد تولد عليه طغاة يتبعون لأمريكا ويتبعون، تجد نفسهم هكذا. فالشاب يسمعهم وينشحن، فإذا به تكفيري مع التكفيريين، أوجدوا في صدره الغل، ثم أتبعوه بترك مجتمعه لما يسمى بالعزلة الشعورية، ومعهم وليس معهم لكن له مجموعته فقط، لا، فيبدونهم بتنفيرهم ثم تحفيزهم على أن يحملوا هذا التكفير، ثم يذهبوا إلى التفجير. نعم.
قال رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
تعرضنا لها. نعم.
السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
إذا لم يكن ذا عناية بزيادة الخير في نفسه، إذا لم يكن ذا عناية بزيادة الخير في نفسه من حفظ الكتاب وحفظ السنة وملازمة الطيبين الصالحين من أمثالكم ممن هم يحرصون على التوحيد والسنة، وإلا سيزداد نقص الخير في قلبه ويرتفع رغبة الشر في نفسه، ولذلك تجده استقامته ليست كاستقامته. كان يقوم الليل فأصبح قليل ما يقوم الليل، كان يصلي الوتر فأصبح ما يصلي الوتر، كان يصلي السنن والرواتب والنوافل فأصبح لا يصليها، كان يغض بصره عن الباطل فأصبح ينظر لعورات النساء، كان لا يسمع الحرام فأصبح يسمع المزامير، كان ورعا في ما يقادل الهللات فإذا به متساهل في مئات الريالات، كان انتبه لنفسك، فإذا وجدت الخير قل والشر زاد فهذا مقياس وأنت الحكم، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. لكن إن رأيت ما كنت أصوم أصبحت أصوم، ما كنت أقوم أصبحت أقوم، ما كنت أتصدق أصبحت أتصدق، ما كنت أحب الدروس والعلم ومجالس الصالحين أصبحت أحرص عليها، ما كنت أحفظ أصبحت أحفظ، ما كنت أجالس ولا أعتني بنشر الخير أصبحت أعتني وأنشر وأشتري وأوزع، ها؟ معناه من جانب الخير ارتفع فيك. إذن انتبه على أنك تقلل من جانب الشر بغض البصر وغض السمع وترك الحرام وابتعاد عنه، وهكذا يتحسن الإنسان ويربي نفسه، أن الإنسان يربي نفسه، فالله ربانا بهذه النعم، الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل ربانا وأعطانا وأكرمنا ووهب لنا ومنحنا، فاتق الله يا عبد الله في نفسك، فلا تجعل ما أعطاك الله إياه زيادة لك في المعصية، اجعله معينا لك بإذن الله على طاعته. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، هي بريد، البدعة سبب الكفر، والكلام في الحكام سبب الخروج، فإن كانت البدعة تقود إلى هذا الباب والتكفير فكذلك هذه الإرهاصات على الحكام بالمظاهرات وغيرها تقود على الخروج والتكفير والتفجير. نعم.
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
الشيطان خبيث وذكي، ونهانا سبحانه عز وجل من أن نتتبع خطوات الشيطان، لأن إن تتبعنا خطواته هو ماكر، بل إن الله نهانا عنه بالجملة، فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصروها إلى آخر الآيات. فالشاهد أن الشيطان حريص على أن يعبد، وأنواع العبادة فيه كثيرة، ولذلك أيضا هو عداوة ظاهرة، هناك عدو يتخفى ولكن هذا عدو أمامك، بل حلف بالله أن ينازلك ويقاتلك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. انتبه، العداوة ظاهرة، لا تكون فريسة سهلة للشيطان، ليكون معك سلاحك، وسلاحك تقوى الله، سلاحك طاعة الله، سلاحك العلم، سلاحك اتباع السنة، هذا سلاحك. وإذا نزلت في الميدان وليس معك السلاح يصطادك الشيطان ويربطك بسلاسله وتصبح تتبعه وتصبح من جنده حتى تصبح هو يرسلك نيابة عنه. هؤلاء دعاة البدع هم نواب الشيطان، دعاة البدع هم يكفون الشيطان، هم يدعون إلى طريق الشيطان، أصبحوا من جنده. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
يؤول إلى ما سمعنا من تعظيم الصالحين وعبادتهم. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
ما ينفع العمل الصالح، جعله في المسجد، جعله في أماكن الصالحة، أما تجعله في مكان لا يعبد فيه إلا غير الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص العبادة في الأماكن التي يعبد فيها غير الله، ولو كان قصد الفاعل لوجه الله، ولو كان قصد الفاعل لوجه الله. وفي ذلك حديث نذر الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الرجل نذر لله يريد أن يذبحها في مكان حدده، إشكال. فالنبي سأل سؤال حتى يرتفع الإشكال: هذا المكان فيه وثن؟ قال: لا يا رسول الله. وقيل أن من حوله قال: لا يا رسول الله. قال: هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ هنا أصبح الاعتبار باعتبار المكان، ثم سأل سؤال آخر باعتبار الزمان، قال: هل كان فيها عيد، يعني من العود يوم معين يعود عليه هذا الأمر، حتى هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله. بمعنى أن لو كان فيها أمر متعلق بالمكان أو أمر متعلق بالزمان مما يمارس في الجاهلية لغير الله فلا يجوز الفعل الذي لله في ذلك المكان الذي تفعل فيه الأفعال لغير الله. تبهتم؟ وأنبه بعض الإخوة الذين في بعض الدول في أماكن تفعل فيها أعياد للبوذية أو النصرانية أو اليهودية ويجعل المكان عبادة، فيأتي بعض المسلمين إذا أتى تاريخهم فيمارسون فيه بعض عباداتهم، لا يجوز هذا لأن هذا مكان يعبد فيه غير الله. بل في بعض المطارات يسمى بيت عبادة، يأتي النصراني يأتي اليهودي يأتي المسلم، وفيه قرآن وفيه إنجيل وفيه التوراة، هذه في بعض المطارات الدولية رأيتها، هذا لا يجوز الصلاة فيه، هذا لا يجوز الصلاة فيه لأن هذا البيت ليس لله، فيأتي الهندوكي فيه ويأتي البوذي فيه، سمونا بيت عبادة كل الديانات فيه، هذا لا يجوز الصلاة فيه. تصلي في السيب ولا تصلي فيه، تصلي في الممر ولا تصلي فيه. هذا بالنسبة لمن يقول: أنا يا أخي ما أعبد الله ولكني أردت أن أدعو الله عند هذا القبر الصالح. لا، ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى الصحابة عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
هذا علمنا تأول الأمر إلى عبادتها والشرك. نعم.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
أي قصة يا أخوان؟ ها، قصة من؟ قوم من؟
قوم نوح التي ذكرها ابن عباس. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام.
يعني هؤلاء الذين يقرؤون وهم يمارسون هذا الأفعال يعني ما يقرؤون التفسير، يلا يقرؤون الطبري ويقرؤون بكثير ويقرؤون غالب كتب التفسير، أي من ينتمون إلى الإسلام ومعرفة القراءة ويقرؤون هذا في سير الأولين وأنه حصل كذا وحصل كذا، ومع ذلك ما ينتبهون لأنفسهم أنهم على نفس الطريق وعلى نفس المسار. عندما تصيب الغفلة الذهن والغلو يعمي البصر، فيصبح هذا الإنسان لا يستوعب ما يقرأ. ففرق بين من يقرأ ليعمل ومن يقرأ ليقرأ، كما هو فرق بين من يكتب ليدعو إلى الله ومن يكتب ليكتب. فما أكثر الكتابات وما أقل الناصحين. نعم.
قال رحمه الله:
وما أكثر القراء وما أقل المستفيدين.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة:
هؤلاء مطموس عليه، ما فيهم خير، ما فيهم خير، لو فيهم خير لاستفادوا، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولكن ها
لو أسمعهم.
طيب أيضا آية أخرى، لا في آية أخرى تبين أن هؤلاء يعني مهما استجا مهما سمعوا لا يستجيبون، إن تدعوهم لا يسمعون، خلاص ولو سمعوا ما استجابوا لك. لماذا؟ لأن فرق من يرى أنك أهل لتوجيهه ومن يرى أنك ضال، الحق الذي تقوله باطل، الحق الذي تقوله هو باطل. وأذكر ضربت لكم يعني بأمر ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز لما تكلم عن يعني موانع قبول الحق، ذكر منها صفتين، قال منها الجهل، جهل الحق وعداوة أهله. ثم قال الشيخ بعدها مشكلة، قال هذه مشكلة، كيف يعرف الحق إذا كان جاهلا به وقد عاد أهله، أهله هم أعداء له والحق هو جهل به، كيف يعرف الحق إذا أهل عاداهم وهو جاهل بالحق، مادة الحق جاهل بها؟ مشكلة. نعم إيه والله مشكلة.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
هذه الظنون ما تنفع. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح
أصحاب البحوث وجدوا معنى المتنطعين. نعم.
التاسعة
والذين لم يبحثوا يبحثوا.
التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
التنطع والتعمق والمتفيهق والمتشدق، كل هؤلاء متكلفين، كلهم متكلفين. متعمق أي ذهب إلى أسفل الشيء، وهكذا كلها من إيش؟ من الطرح بما لم يكون
مفهوم قريب للمعنى، يعني تكلف أشياء والابتعاد في طرحها والتعمق فيها هذا يبعد الإنسان. فالإنسان مأمور بإيش؟ الوسطية. فجناب النبي صلى الله عليه وسلم لا نتساهل فيه كأننا نتكلم عن أي شخص عادي زينا، ولا نجعله في مرتبة الألوهية، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله له الشرف كله في البشر، فهو خير خلق الله، ولكن لا نجعله مع الله أبدا، ولا نصفه بصفات الله، كما أن نعرف قدرنا ومنزلتنا ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العلماء أو الصحابة لهم من المنزلة الشيء العالي، فكيف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مقامه لا نجعله في مقام رب العالمين. نعم.
التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
أعد.
التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
وش هو لمعرفة وجوده وقدر فقده؟ علم التوحيد، علم العقيدة. ولا العلم الناس تعرف تقرأ تكتب، موجودة هذه الأشياء أدواته، لكن العلم المعني هنا هو علم العقيدة، علم التوحيد، الدعوة للسنة، أو بما أقصد قوم الذين كانوا أتباع آدم عليه السلام، ذرية آدم. ذرية آدم بقيت على التوحيد 10 قرون، فانتشر بينها الجهل، اندرس العلم يعني الدعوة للتوحيد، فبدأت تخرج الشركيات. نعم.
20، أن سبب فقد العلم موت العلماء.
لا شك موت العلماء، أسأل الله يحسن عزانا في من مات ويبارك في الأحياء، وشدوا حيلكم يا طلاب العلم، الدعوة السلفية حاجتها للعلماء أشد من حاجتها لأي شيء، فهي بحاجة لطلبة علم يتعلمون اليوم وبكرة هم رجال الغد، هم علماء غدا، اليوم أنت طويل بعلم وغدا طالب علم وبعدها شيخ وبعدها عالم من علماء المسلمين ترجع لك الأمة. فلا تظن أن الناس مهم محتاجة، الناس في حاجة، كما حصل مع بعض الصحابة، هو ابن عباس قال أتظن الناس يرجعون إليك وصحابة رسول الله متوافرون، وما هي إلا الأيام بعد أن تعلم ابن عباس وأصبح حبرا من أحبار الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، وما هي إلا أيام، فمات الصحابة فرجعوا لمن؟ لابن عباس، وكان كفؤا لها، قد تعلم ونهل من أهل العلم. فالله الله يا طلبة العلم استفيدوا في أيامكم في شبابكم، فغدا الناس تحتاج لكم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
يعني هذا يجر إلى هذا، إذا كان الذي يريد الإخلاص لله في قول أو فعل أو دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، هذا لا يكون إلا خالصا لله في مكان يعبد فيه الله فقط. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
لا تقوم الساعة إلا عليه شرار الخلق. وهنا ماذا قال؟ أولئك
شرار الخلق.
ولذلك هذا تشابهم في الوصف لهم وفي الحكم فيهم، عبدة القبور هم شر خلق الله، عبدة الصالحين هم شر خلق الله، هم أهل الشرك. ولذلك إذا كان الرجل الصالح مات فيهم أقاموا عليه هذه المعابد وهذه الأشياء وصوروا لها الصور وجعلوا لها التماثيل، مثل ما هو حاصل في بعض البلدان، لا أقول بلدان اليهودية أو البوذية فتلك قد فرغنا منها، ولا حتى النصرانية، بل أصبحت الآن في بعض البلاد الإسلامية يجعلون على قبر قبة وصورته، وتجد الزحام من النساء والأطفال والمرضى والمعاقين والمحتاجين والمساكين وذوي الحاجات، زحمة. أين عند قبره؟ ماذا يريدون؟ كل له حاجة. أين الله؟ أليس هو قاضي الحاجات؟ أليس هو مفرج الكربات؟ أليس هو مشافي المرضى؟ ماذا تريدون بضعيف لا حول له ولا قوة، لم يمنع ولم يرفع ولم يدفع عن نفسه، وتصفونه بصفات الألوهية؟ ويأتي من يزين لهم هذا ويفتي لهم بجوازه وأنه من أفضل الأعمال الصالحة. لعائن الله عليهم تترى، ما أشد ما يقولون، على الله يفترون. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له،
يعني نزل به الموت. نعم.
فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود.
من شدة ما يصيبه من الألم والعرق والجهد كان يزيل هذا، وموت المؤمن بعرق الجبين. اللهم صل وسلم.
فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا
النبي لعنهم، النبي لعنهم. بعض الناس يقول: لا لا تلعن النصارى، اللعنة على اليهود، اللعنة على اليهود وعلى النصارى. فدينهم الآن دين كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت، أهو لا يعلم أين يموت، فحيث ما مات دفن. فمات في بيت عائشة فدفن في بيت عائشة، وهو في بيت عائشة إلى الآن، هو في بيت عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مدفون في بيت عائشة، ليس في مسجده، في بيت عائشة. يا ناس اتقوا الله، كيف يقال أن رسول الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بنى المسجد؟ ها؟ هو الذي بنى المسجد، كيف يجعل قبره في المسجد؟ المسجد في ناحية، وهو مات في بيته ودفن في بيته، والناس تصلي في المسجد وهو في بيته، وعنده زوجته عائشة تنام في غرفتها، والرسول مدفون. مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه، والناس تصلي في المسجد فدفنوا في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تصلي في المسجد. مات عمر فدفنوا معه في بيتها في غرفتها في المكان اللي هي فيه، في بيته مو في المسجد. وبعد ذلك استهت عائشة وتركت المكان وذهبت، والمسجد هو المسجد وبيت عائشة هو البيت عائشة. بعد 100 سنة فلما صارت التوسعة جعل ذلك في التوسعة، وإلى الآن كل التوسعات من الجهات الأخرى، لأنه لما وسعها أنكر العلماء عليه في زمانه هذا الفعل، ومن ذلك الأمر ذلك الوقت لم تجعل أي توسعة من جهة بيت عائشة، إنما كل التوسعات من وين؟ من الجهات الأخرى. والرسول مدفون في وين؟ في بيت عائشة في بيته. يغالطون: لا الرسول مدفون في المسجد. ما دفن في المسجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعوة دعاها والله استجاب، وقول البطانين لا نستجيب له في طرحهم. الرسول مدفون في بيته. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.
السياق يعني مساق الموت، تلك الأيام الأخيرة بسياق الموت. نعم، يعني النفس تساق إلى الموت، يعني خلاص آخر أيامه كان يحذر. فدعوة منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله فهو يدعو للتوحيد. آخر حياته لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وأول دعوته يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعوة صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة للعقيدة والتوحيد والعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك.
واللعن هو أشد درجات التحريم، اللعن من أشد درجات التحريم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. وكيف وهذا الفعل لعنه الله ولعنه رسول الله؟ نعم.
قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
يعني المكان الذي تصلي فيه كبير منصب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وين؟ في البيوت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني المفهوم الذائع الشائع أن الصلاة لا تصلى في القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا، يعني المكان الذي لا يصلى فيه المسجد. يأتي شخص ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة. نعم، صلى صلاة الجنازة على المرأة التي دفنت، وصلاة الجنازة ليست هي كالصلاة المعهودة ركوع وسجود، إنما هي دعاء، إنما هي دعاء. الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، الله أكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر ثم يدعو الميت، الله أكبر ثم يسلم. هي دعاء، هي دعاء، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله لها دليل مشروعيتها. نعم.
قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
أعد.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
لأن الذين تدركهم الساعة ليس فيهم مسلم، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقوم؟ الله الله. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على شرار الخلق كفار. وهنا شبه شرار الخلق، وهناك قال شر الخلق والخليقة، وهنا قال والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويدخل في أنبيائهم صالحيهم علمائهم كبرائهم عظمائهم، كلها تدخل فيها. مات حاكم دولة حطوه في مسجد وعبدوه من دون الله، مات عالم حطوه في مسجد عبدوه من دون الله، هذا من سنن الجاهلية الأولى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ما أصلا النيات الصالحات لا تشفع في الأعمال الباطلات، كما أن الأعمال الصالحة لا تشفع لها النية الباطلة. واضح ولا عيد؟ النية الطيبة لا تقبل مع العمل الباطل. زنت من أجل أن تتصدق، ليتك لم تزني ولم تتصدقي. هنا ماذا حصل؟ نية طيبة وعمل باطل. صلى صلاة ولكن نوى بها الرياء، فالعمل من حيث الأداء صحيح، الركوع السجود الأقوال الأفعال، ولكن النية كانت لغير. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ إذن النية الباطلة لا تقبل الأعمال الفاسدة بسببها، والنية الطيبة ما ترتفع لوجود الأعمال الفاسدة معها، فلا تشفع هذه لهذه ولا تشفع هذه، لا بد من صحة النية وصحة العمل، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
تعظيم وتماثيل خلاص عبدت.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
أمانة، وما ذهب إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
دعاء.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
واضح، وقد نهينا عن اتباعهم في سنتهم، وإن اتبعناهم كنا مثلهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم، وقد نهينا عن اتباع اليهود والنصارى، ومع ذلك وقعنا فيها. لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
السادسة لعنه إياهم على ذلك،
يعني اللعن دليل على أشد درجات التحريم وعدم الموافقة.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره
من وجه ما قالت عائشة حتى لا يكون واضحا.
التاسعة في معنى
وعموم قبور الصحابة كلها، قصدها أبرز قبره يعني جعل في مكان بين.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
يعني بالعمل الصالح عنده، ولذلك نهى بعضهم أن يأتي فيدعي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
العاشرة
وما عرف أن الصحابة يذهبون لقبر الرسول ويدعون الله عند قبره.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته
صلى الله عليه وسلم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم،
هو أكرم الخلق وأحبهم إلى الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، إن للموت فسكرات، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. وسكرات الموت أيضا فيها تخفيف على العبد في حساب شدة النزع أيضا، وروح المؤمن تخرج كالقطرة عندما تنزل من في السقاء، وروح الفاجر تخرج كالمشط الذي من حديد على صوف مبلول، فتخرج كالسفود عندما يسحب المشط من الحديد على الصوف الذي فيه بلل، كيف يكون نزعه فليل. هكذا أسأل الله حسن الخاتمة، أسأل الله حسن الخاتمة، أشهد أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة،
هو خليل الرحمن.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
هناك الخلة، هناك المحبة، هناك التتيم، هذه مراتب في الحب،
فالمحبة تقال، وهذه في ما يكون. وأما العشق فلا تقال في حق الرجال، العشق ما يقال في حق الرجال، لأن العشق يقال في حق النساء وغايته النكاح والجماع، فلا يقال هذا عاشق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، هذه كلمة فيها سوء أدب، أو عاشق الله عاشق إلهي، هذا ما يجوز، هذا الاسم هذا غلط. أن العشق في حق النساء ما هو في حق الرجال، الرجال الرجال المحبة الأخوة الخلة. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم.
يعني لو كان الأمر بالخيار كان أبو بكر. نعم. وهذا لمن لا يعرف قيمة أبو بكر، هنا رسول الله يعلمنا بقيمة أبو بكر. أبو بكر يعدل الأمة كلها، لو جعلت الأمة في كفة وأبو بكر في كفة مالت كفة أبو بكر، ولذلك يعرفوا لأبو بكر قدره ومنزلته. الله أكبر، كيف يؤذى بالطعن في بنته؟ لا يوجد أفجر من الرافضة، من أخبث خلق الله، الشد من وطأ الحصى كما قال القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطأ الحصى. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. انتهى.
نعم، لأنه في المنزلة أعلاها، إذن إذا كانت هذه منزلة الدينية فمنزلة في الدنيوية أيضا تنافسها، فهو الذي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قرائن كثيرة على خلافته، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.